ذلك برهان قاطع على أن الله يكذب ما كان على ما كان من الأسباب. ولأجل هذا قال: فأخرجنا به أي بسببه نبات كل شيء، قوله نبات كل شيء أي جميع أصناف النباتات مما يأكله الناس والأنعام، كما قال جل وعلا: كلوا وارعوا أنعامكم فينبتوا للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهما، ومما هو فاكهة فينبت لهم المرعى لحيواناتهم، لأن الحيوانات إذا أكلت المرعى المهدي كثرت أرزانها وأسبابها وأثمانها ولحومها، وكثرت جلودها وأطوافها وأوبارها وأشعارها إلى غير ذلك من منافعها بسبب ما. ولذا قال: فأنبتنا به نبات فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه أي من نبات كل شيء خضرا. الخضر هو صفة مشبهة من خضر، فهو خضير وأخضر. والمراد بالخضير هنا الذي ينبت أخضر كالبقول ونحوها، لأن القمح والشعير وما جرى مجراهما ينبت أولا نبات البقول. ثم قال: نخرج منه أي من ذلك الخضير النابت حبا متراكبا يعلو بعضه بعضا كالسنبل، فإنك تجد السنبل يتراكب في الحب ويعلو بعضه بعضا، وهذا معنى قوله نخرج منه حبا متراكبا. وقوله: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قراءة الجمهور: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات بالنخل، لأن الكثرة علامة هنا للنخل. وقوله: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، النخل من جنس المنبت بهذا الماء، إلا أن الله قطعه وجاء به في صيغة جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر ترويها بشأن النخل، لأن النخل كله منافع. وجرت العادة في القرآن أنه إذا ذكر الإنعام بالتمر ذكره باسم شجرته التي هي النخلة، وإذا ذكر الإنعام باسم العنب ذكره باسم الثمرة التي هي العنب. هذه قاعدة مضطربة في القرآن. قال بعض العلماء: إنما ذكر شجرة التمر التي هي النخلة لأن النخلة كلها منافع، فتمرها بعض منافعها، فلو عبر بالتمر لأهمل منافع النخل الكثيرة، لأن النخل كلها منافع، لأن حوطها تصنع منه القفاز وجلودها تصنع منه الخصر وتصنع منها الحداد ولبها يوكب ودرعها يثقف به وسلافها يقاد به، وجميع ما فيها منافع. أما شجرة العنب فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في النخلة، فأعظم منافعها في ثمرتها. وقوله: ومن النخل، النخل جمع نخلة، وقيل هو جنس أو اسم جمع، فهو يذكر ويؤمل، لأن الله ذكره في قوله فأنه أعجاز نخل منقعر ولم يقل منقعرة، وأنه في قوله فأنهم أعجاز نخل خاوية. وهذا معروف في كلام العرب أن أسماء الأجناس تذكر وتؤمل. قال بعض العلماء: فإن قيل له نخيل لم يجد تهنيه. وقوله: ومن النخل من طلعها، الطلع هو يطلق الطلع على أول ما يخرج من النخلة، لأنه يخرج أولا قبل أن ينفتح يسمى ثم ينفتح على النور المسمى بالإغريق. وهذا هو المراد بقوله من طلعها، وربما يطلق الطلع على ذلك الحال، لأنه يكون أولا طلعا نورا أبيض ثم ينقل من قول إلى قول حتى يكون بشرا ورطبا وتمرا يابسا. وقوله من طلعها عنوان المراد بالطلع هنا حاله لا خير، إلا أن ذلك يوجد من الطلع وهو النور الذي ينفتح عنه السم أولا. وقوله عنوان، القنوان جمع قنو، كالقران والسنه وفيه قراءه القران والقران اما قراءه القران بفتح الحال وليست تبعيه والقران جمع السنه خلقه هو عيق النخله الذي فيه الثمر وقوله دانيه اي قريبه المتناول لان النخله اذا كانت صغارا قد يهين الثمره الجيده مع انها دانيه قريبه سهله المتناول لا يحتاج صاحبها الى طلوع ولا الى طعيم ومعنى قوله دانيه اي قريبه المبتلى ينالها الانسان من غير تعب قال بعض العلماء يسار دانية الثمر ولم يكن السحوق والتي هي النخلة الطويلة قال بعض العلماء يسار الدانية لأن النعمة بها أكل لأن ثمرها يوجد بلا تعب ولا تلف بخلاف السحوق فإنها يطلب لا بد من أن يخاض عليها وقال بعض العلماء هنا حذف الياء وما عطفت عليه ومن النخل من طلعها قنوان دانية وسحور أي نخل طوال وقوله قنوان مبتدا خبره الجار والمجرور قبله وقوله من طلعها بدل من قوله ومن النخل وقنوان في محل مبتدا ودانية نعت له والخبر قوله ومن النخل وقوله من طلعها جار ومجرور مبدل من الجار والمجرور قبله قال معروف وقوله وجنات من اعناب جماهير القراء قالوا وجنات من اعناب وهو معطوف على قوله نبات كل شيء من عطف الخاص على العام انت اخرجنا به نبات كل شيء واخرجنا به جنات من نخيل واعناب ولم يقل وجنات من اعناب لان جنات الاعناب ليست من قنوان النخيل ولو رفع في قوله وجنات من اعناب ذكر المعنى من النخل قنوان دانيه ومن النخل جنات من اعناب وهذا لا يصح وعلى بعض القراءات وجنات بالرفع قالوا يقدر له معلوم ان ولهم من نعمه جل وعلا جنات من اعناب الجنات جمع الجنه والجنه في لغه العرب البستان ومنه قوله تعالى أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها هو بستان معروف فقعت فيه هذه القضية قصر الجنة البستان والعرب تسمي كل بستان جنة وهو معروف في كلام العرب ومنه قول الجهور فإن عيني في غربين مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا يعني بستان نخله طوال لأن السحوق جمع سحوق وهي النخلة الطويلة على أقل الجنة في لغة العرب وهي في اصطلاح الشرع دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ألا تعلمون ثم أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وجنات من أعناب الأعناب جمع العنب وهو الثمار المعروف وفي العنب غرائب وعجائب لأنها ثمارة كأن جلها ماء يمسكه الله جل وعلا والزيتون والرمان أما قوله والزيتون والرمان فلم يقرأه أحد كائنا ما كان إلا بالنصر أما وجنات فقراءة الجمهور وجنات من أعناب وفي بعض القراءات وجنات بالرفع اما والزيتون والرمان فقراه عامه القراء بالنقد فلم يرفعه احد الزيتون هو الشجر المعروف وهو الذي وصفه الله بالبركه في قوله اخرجوا من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه لان منافع الزيتون كثيره لأنه وقود وجهل وإبان إلى غير ذلك من منافعه يذكرون أن أول شجرة نبتت في الأرض شجرة الزيتون وأول شجرة نبتت بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزيتون ويزعمون أن شجرة الزيتون هي أطول الشجر عمرها وأنها تمكن في الأرض ما لا تنكره شجرة غيرها والرمان معروف والزيتون والرمان مشتبها وغيرا متشابه. قال بعض العلماء يقول في الكلام حذف بين المقام عليه أي الزيتون مشتبها وغيرا متشابه والرمان مشتبها وغيرا متشابه أنها راجعة لكليهما وحذف أحدهما لدلالة المقام عليه فنظير هذا التفسير من كلام العرب قول عمرو بن أحمر الباهلي رماني بأمر كنت منه ورابطي بريئا ومن أجل قوي رماني يعني كنت منه بريئا وكان والدي بريئا ومنه قول باب بن الحارث البرجمي ومن يك أن تاب المدينة رحمه فإني قيار بهذا غريب وهو أسلوب عربي معروف ومعنى كون الزيتون مشتبها وغير متشابه أن شجره يتشابه ورقه في القدر ويتشابه في نباته في جميع الغصن وغير متشابه لأنه أنواع تختلف طعومها فالذي يعرفه يجد في اختلاف طعمه فروقا يستدل بها على كمال قدرة من صنعه وأن صانعه ليس بطبيعة لأن الطبيعة معنى واحد لا ينقسم وكذلك الرمان تجده متشابها بالمنظر أوصاله وورقه متشابه وقد تجد لونه طعمه متباين أيضا كما هو معروف كونه يتشابه من جهة ويختلف من جهة هذا دليل على كمال قدرة من خلقه وأن خالقه ليس بطبيعة لأن الطبيعة عند من يزعمونها معنى واحد جوهر لا يتقسم ولا يقبل الانقسام يستحيل أن تؤثر الطبيعة في مطبوعين مختلفين فالنار لو فرضنا كما يقولون إنها بطبيعتها تحرق فلا يمكن أن يكون من طبيعتها الإبراد وكذلك التكفير وقلنا طبيعتها الخطأ فلا يكون من طبيعتها الوقت وهكذا فلا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة تنتج أشياء مختلفة واختلاف هذه الأشياء دليل على أن فاعل ذلك صانع مختار يفعل ما يشاء كما ربنا على ذلك في أول سورة الرعد لأن الله جل وعلا في أول سورة الرعد لما بين غرائز كنعه وعجائبه نبه خلقا ان ما يزعمه الكفره الفجره ارتداد ابناء ارتداد من ان فعل الله جل وعلا في هذا الكون من غرائزه وعجائبه انه فعل طبيعه القمه بالحجاره في اول سوره الرعد ذلك ان الله لما قال الف لام ميم راء تلك ايات الكتاب ثم نوه بشانها والقران والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر صفات خالق هذا الكون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لهدف مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي نزل الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثم قال وهو محل الشاهد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي قراءة أخرى وزرع ونخيل صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد وفي قراءة أخرى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الوكل وفي قراءة أخرى في الوكل يعني تجد هذا البستان أرضه أرض واحدة وقطع يجاور بعضها بعضا والماء الذي يسقى به ماء واحد والأرض بقعة واحدة لا اختلاف في مائها ولا في أرضها ثم ترى ذلك البستان تخرج منه ثمار مختلفة ألوانها وأشكالها ومقاديرها وطعومها ومنافعها فهذا لا يمكن ان يكون من طبيعه لو كانت طبيعه الماء لما اختلفت الى هذا الاختلاف ولو كانت طبيعه الارض لما اختلفت الى هذا الاختلاف لأن الله واحد كل حاجة واحدة. تدل اختلاف هذه الثمار في أصنافها وألوانها وأشكالها ومقاديرها وطعومها ومنابعها على أن خالقها هو القادر وحده، الرب وحده، المعبود وحده، الذي له السلطان على هذا الكون، وأمره جل وعلا هو الأمر، ونهيه هو النهي، وشرعه هو الشرع، ودينه هو الدين. ولذا قال جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ثم قال: انظروا إلى ثمره هذا إثبات خالق الكون نظر خلقه إلى غرائب قربه وعجائبه. انظر مثلا إلى النخلة إلى الكل عندما يطلع كاللسان غير مفتوح، ثم انظره عندما ينفتح عن ذلك النور الأبيض البين، ثم بعد ذلك بعد أن يصير تمرا يابسا مدركا، انظر حالته الأولى عندما نبت وحالته الثانية عندما طاب وأبرد. تعرف أن الذي نقله من ذلك الطور إلى هذا الطور أنه ملك قادر ورب كل شيء ومعبود كل شيء جل وعلا. وبها قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلكم الذي يرزق ربكم نواركم إليه لآيات أي دلالات واضحات لقوم يؤمنون أي يصدقون يعرفون بذلك من غرائبهم وربهم وعجائبه أنه هو الرب وحده المعبود وحده جل وعلا. وإنما خص المؤمنين بقوله لقوم يؤمنون أن الكفار لا يستعرضون بالآيات ولا يفهمون عن الله غرائبه وعجائبه، لأن الله أعمى بصائرهم والعياذ بالله. من عادة القرآن أنه غالبا يخص بالفعل المنتفع به، وإن كان الفعل في أصله عاما فقوله فيذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهو ميسر به الأسود والأحمر، وكقوله إنما تنير من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فهو منير الأسود والأحمر، وكقوله إنما أنت منير من يخشاها إنما تنير الذين يخشون ربهم بالغيب. وأنهار ذلك مع أنه منير للجميع، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه غرائب قرب الله وعجائبه يبينها لخلقه جل وعلا ليعرفهم بربهم جل وعلا بما يرون في هذا الكون من باهر قربه وعظيم قدرته جل وعلا. وليقل: انظروا الى ثمره الى اثمر وينعي، ثمره الى اثمر اثمر معناه عندما يبدو ويطلع وينعى. فقل العرب ينع الثمر ويلع ويلمع ويلعن فوهان الى نتج وادرك. وقال صالحا للاكل معنى انظروه عند حالته الاولى وانظروه عند ينعيه اي قيده ونبجه وادراكه صالحا للاكل. تعرفون بذلك ان الذي نقله من القول الاول عندما يغلب الى الحاله التي اينع فيها فصار صالحا للذكر. تعلمون ان ذلك فعل عليم قدير عظيم هو رب كل شيء ومعبود كل شيء. ولذا قال: ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. بركه تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. استدل المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن الله لا يرى بالأبصار، واستدلالهم بهذه الآية على ذلك باطل. واعلموا أولا أن التحقيق في رؤية الله بعين الرأس أنها تضمر إليها بنظرين:
أحدهما النظر إليها بالحكم العقلي، والثاني النظر إليها بالحكم الشرعي. أما رؤية الله بالنظر إلى حكم العقل فهي جائزة في الدنيا وجائزة في الآخرة، والدليل على جوازها عقلا في دار الدنيا أن نبي الله موسى وهو هور قال: ربي أرني أنظر إليك. فلو كانت رؤية الله مستحيلة عقلا في الدنيا لما خفي ذلك على نبيه موسى، لأنه لا يجهل المستحيل في حق الله. أما بالنظر إلى الحكم الشرعي فهي جائزة وواقعة في الآخرة قطعا ممتنعة في الدنيا، وهذا هو التحقيق. فعلم من هذا التحقيق أن رؤية الله بالأبصار وعيون الرؤوس جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، جائزة وواقعة شرعا في الآخرة، ممتنعة شرعا في الدنيا. فالله جل وعلا في دار الدنيا لا يرى بالأبصار فعلا، وإن كان ذلك يجوز عقلا، ولكنه في الآخرة يراه المؤمنون جل وعلا. هذا هو التحقيق. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه آيات القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة أن رؤية الله واقعة شرعا يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، كما جاء عن حوالي 20 صحابية في أحاديث متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد نص الله على ذلك في آيات من كتابه كقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكقوله جل وعلا في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، بل يرونه وهو كذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا هو التحقيق في رؤية الله، أنها جائزة في حكم العقل في الدنيا والآخرة، ممتنعة في حكم الشرع في دار الدنيا، واقعة في الآخرة. ولطالب العلم هنا سؤال، وهو أن يقول: إذا كانت جائزة عقلا في الدنيا فما وجه منعها وعدم إنشانها شرعا؟ أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال بأن الناس في دار الدنيا ركبوا تركيبا ضعيفا معرضا للتغير والفناء والزوال، وهذا التركيب الضعيف المعرض للفناء والتغير والزوال لا يقدر ولا يستطيع ولا يقوى على رؤية خالق السماوات والأرض. والدليل على ذلك أنه لما تجلى للجبل صار الجبل دكا لعظم رؤية الله جل وعلا، كما يأتي في الأعراف في قوله: قال ربي أنظر، قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فما يدك الجبال لا يقدر عليه بني آدم ولا يقضين عليه. أما في الآخرة فإن الله يركبهم تركيبا جديدا قويا ليس قابلا للتغير ولا للفناء، فيقضون بتلك القوة على رؤية الله جل وعلا، وتبين بهذا أنها جائزة عقلا في الدنيا، إلا أن البشر يعجزون ولا يقوون عليها، وأنها واقعة شرعا، لأنهم في ذلك الوقت يطيقونها لتركيبهم الجديد الدائم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد قدمنا مرارا في هذه الدروس أن الواجب على كل المسلمين في آيات الصفات أن يعتقدوا ثلاثة أسس كلها في دور القرآن العظيم. فمن اعتقد الأسس الثلاثة كلها لقي ربه سالما على محجة بيضاء، ومن أخل بواحد منها وقع في مهوى قد لا يتخلص منها. هذه الأسس الثلاث، أولها وهو الأساس الأكبر للتوحيد، وهو الحجر الأساسي لمعرفة الله الصحيحة والصلة بالله على أساس صحيح وثيق. هذا الأصل العظيم الذي هو أساس التوحيد، والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة وثيقة، هو اعتقاد أن خالق السماوات والأرض منزه غاية التنزيه عن أن يشبه شيئا من صفات خلقه أو ذواتهم أو أفعالهم، فهو جل وعلا العظيم الأعلى الذي لا يشبه شيئا من خلقه ومن الخلق حتى يشبه من خلقهم. أليسوا أثرا من آثار قدرته وإرادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا. وهذا الأساس العظيم الذي هو أساس التوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة، الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، بينه الله في آيات من كتابه كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلموا له سميا؟ هذا أساس التوحيد الأكبر. فإذا نظف الإنسان ضميره من نجاسة وتقليل التشبيه كان سهلا عليه أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا مبنيا على أساس التنزيه، لأن كل البلايا منشأها من أقدار القلوب بنجاسات التشبيه. فمن طهر قلبه عن أقدار التشبيه ونجاساتها وعلم أن صفات الله بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع على إيقاعها من مشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، سهل عليه أن يؤمن بالصفات لأنه يعتقد في معانيها التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق. وهذان الأصلان اللذان بيناهما الآن، اللذان هما تنزيه الله عن مشابهة خلقه والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه وعدم مشابهة الخلق. لم نقله من تلقاء أنفسنا، فإنما قلناه في ضوء تعليم خالق السماوات والأرض في ضوء المحكم المنزل، لأن الله لما قال ليس كمثله شيء أتبع ذلك بقوله وهو السميع البصير، فإتيانه بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء فيه تعليم أعظم ومرض أكبر وسر سماوي لا يخفى لا يبقى معه في الحق لبث، لأنه قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، مع أن السمع والبصر ولله المثل الأعلى من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، ولله المثل الأعلى، فكأن الله يقول لا تتنطع يا عبدي يا مسكين فتنزي عني صفة سمعي وبصري، مدعيا أن المخلوقات تسمع وتبصر. وأنك إن أهدفت في سمعي وبصري كنت مشبها لي بالمخلوقات التي تسمع وتبصر. لا وكلا، أهدف لي سمعي وبصري مراعيا في ذلك الإهداف سيفه وقولي قبله ليس كمثله شيء. فجميع الصفات من هذا الباب الواحد فأول الآية أعني ليس كمثله شيء يدل على التنزيه الكامل عن مشابهة المخلوقين من غير تعطيل. وقولها وهو السميع البصير يدل على الإيمان باقتباس إيمانا حقا على أساس التنزيه من غير تشبيه ولا تمهيد. فالأساس الأول من هذه الأسس الثلاثة هي تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم وذواتهم وأفعالهم. الأساس الثاني هو أن لا تكذب الله بما أثنى به على نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، فأنتم أعلم عن الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أولا أن نطهر قلوبنا من أقوال التشبيه، وأن ننزه خالق السماوات والأرض عن أن تشبه صفته صفة خلقه. ثم إذا طهرنا القلوب من أقوال التشبيه ونزهنا خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق سهل علينا الإيمان بصفاته صفات الكمال والجلال إيمانا مبنيا على أساس التنزيه وعدم المماثلة على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأساس الثالث من هذه الأسس هو إدراك هو قطع الطمع عن إدراك الكيفيات، لأن من أدرك الكيفية الشيء فقد أحاط به. والله يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذه الأسس الثلاثة التي هي تنزيه الله عن مشابهة خلقه والإيمان بصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، هذا معتقد السلف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. لا يفسرون صفات الله إلا بجليل جميل الله منزه عن الأقوال ومشابهات الخلق، ولا ينفون عن الله ما أهدته لنفسه بل يثبتونه له على أساس التنزيه على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا أؤكد لكم أننا في هذه الدار دار الدنيا وسنرتحل جميعا منها إلى القبور، ثم ننتقل من القبور إلى عرصات القيامة إلى محل المناقشات والسؤال عن الحقير والجليل. فإذا جئتم الله وأنتم معتقدون هذه الأسس الثلاثة أؤكد لكم أنه لا تأتيكم بلية ولا غيرة ولا مشكلة ولا لوم ولا توبيخ من واحد من هذه الأسس التي بينت لكم على ضوء القرآن العظيم. فلا يقول الله لواحد منكم: لم تنزهوني عن مشابهة المخلوقات؟ لا وكلا، هذا التنزيه طريق سلامة محققة. ولا يقول الله لأحد منكم: لم تثبت بما أهدفت بما أهدفته لنفسي أو أهدفته لرسولي، ولم تصدقوني بما أثنيت به على نفسي؟ لا وكلا، فتصديق الله والإيمان بما قال على أساس التنزيه طريق سلامة محققة لا شك فيها. ولا يقول الله لواحد منكم: لم لا تدعي أن عقلك الضعيف المسكين محيط بكنه صفاتي وكيفياتها؟ لا وكلا، فهذه الأسس الثلاثة في ضوء القرآن العظيم طريق سلامة محققة. بل يا ما هدت من رؤية الله بالأبصار يمره كما جاء ونعتقد أنه حق على اليد اللائق بكماله وجلاله المنزه عن مشابهة صفات المخلوقين من جميع النواحي. إذا عرفتم هذا فاعلم أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة، منها أن معنى لا تدركه الأبصار كما جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف أن الإدراك المنهي هنا هو الإحاطة، والمعنى لا تحيط به الأبصار. والإدراك قد يطلق على الإحاطة كثيرا كقوله أدركه وأرك، أي أحاط به من جميع جهاته، إنا لمدرك أي محاط بنا. وعلى هذا معنى لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه في الجملة فالإدراك المنفي هو الإحاطة، والإحاطة لا يستجدون فيها نفي مطلق الرؤية الثابت بالأحاديث المتواترة والآيات القرآنية. الوجه الثاني أن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تدركه في دار الدنيا، بدليل قوله في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلما قيد نظرها إلى ربها بقوله يومئذ أي يوم القيامة، عرفنا أن ذلك النظر مقيد بالقيامة، وأن لا تدركه الأبصار أي في دار الدنيا. وقال بعض العلماء لو سلمنا ما يقوله المعتزلة من أن الإدراك الرؤية وأن الآية عامة لا تدركه الأبصار فعمومها تخصصه آيات أخرى بيوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي بخلاف المؤمنين فليسوا بمحجوبين عن ربهم. وقد تقرر في الأصول أن المفهوم يخصص العام سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، فمثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد الظلم يحل عرضه وعقوبته، ومعنى قوله لي الواجد يعني من الغني يحل عقوبته يعني بالحبس وعرضه بأن يقول ولمني ومطلني. فظاهر هذا العموم يشمل الوالد إلى مطل بين ولده، لأن لهوة الواجب يصدق بكل غريم مسير ويدخل به الأب، إلا أن مفهوم الموافقة في قوله فلا تقل له ما يفهم منه أن حبسه في بينه من باب أولى لا يجوز، وخصوص الحديث بمفهوم الموافقة في الآية. ومثاله في مفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة ساء، ظاهر العموم سواء كانت سائمة أو معلوفة. فلما قال في الحديث الآخر في الغنم السائمة زكاة خصص عموم 40 شاة في 40 شاة ساء بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة زكاة، أي فمفهوم أن غير السائمة لا زكاة فيها، فيخصص بهذا المفهوم عموم في كل 40 شاة ساء. ولذا يخصص عموم لا تدركه الأبصار بمفهوم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي بخلاف المؤمنين فليسوا محجوبين عن ربهم. فقد نص الله على ذلك في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الوجه ولا شك أن القرآن تخصصه السنة وأن السنة تخصص القرآن، ولو قلنا إن عموم لا تدركه الأبصار عموم عام بمعنى لا تراه الأبصار فإنه تخصصه الأحاديث المتواترة عن النبي أن المؤمنين يرونه يوم القيامة بأبصارهم، ودلت عليه الآيات المذكورة كما هو معروف، وتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة معروف. فمثال تخصيص القرآن بالقرآن تخصيص قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمطلقة الحامل تخصص من القروء بوضع الحمل. وكما خصص منه المطلقة قبل الدخول لقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومعلوم أن تخصيص الكتاب بالسنة شهير، ولذا خصص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم لقوله لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها الحديث. وخصص قوله يوصيكم الله في أولادكم بأولاد الأنبياء فلا يرثون، والولد الكبير فلا يرث، والولد الرقيق فلا يرث، كل ذلك بالسنة. وهذا معروف، فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، أي لا تدركه الأبصار في الدنيا ولكنها تراه في الآخرة. واختار غير واحد أن الإدراك هنا المنفي معناه الإحاطة أي لا تحيط به الأبصار، ولا ينافي أنها ترى ولكن لا تحيط به لأنه لا يحيط به شيء، فهو محيط بكل شيء. وفي الحديث لا أعطي ثناء عليك أنت كما أهلت على نفسك، فكما أن المؤمنين يعلمون صفات ربهم يعلمون صفاته صفات الكمال والجلال ولا يحيطون بكيفية كلها، فكذلك يرونه يوم القيامة بعيونهم ولا تحيط به أبصارهم. والحاصل هو ما قدمنا أن التحقيق في رؤية الله بعيون الرؤوس بالأبصار أنها جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، ممتنعة شرعا في الدنيا، جائزة وواقعة عقلا في الآخرة بالأحاديث المتواترة والآيات القرآنية كما بينا. وقوله لا تدركه الأبصار، الأبصار جمع بصر، ولعلماء اللغة حدود متقاربة في معنى البصر. قال بعضهم البصر العين إلا أنه مذكر، وقال بعضهم البصر حاسة الرؤية، وقال بعضهم البصر حس العين أي إحساسها الذي تدرك به المرئيات، وقال بعضهم البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة الرؤية ترى به المبصرات. معناه أن هذا البصر الذي في العين المعنى القائم فيها الذي تدرك به المبصرات لا يحيط بخالق السماوات والأرض، وإن كان جل وإن كانوا يرونه كما جاء في الآيات القرآنية، فهو جل وعلا يدرك الأبصار أن يحيط بها علما وبصرا. وهذه الآية تدل على أن الخلق لا يحيطون بكيفية البصر ولا يعلمون كيفية هذا النور وحقيقة هذا النور الذي جعله الله في العين تبصر به المرئيات. لا يبصر الإنسان بيده ولا بأنفه ولا بجبهته ولا برجله، فإنما يبصر بخصوص عينه. فهذا المعنى الذي أودعه الله في العين لا تحيط الناس بكل كيفيته ولا حقيقته، والله جل وعلا يدركه أن يحيط به ويراه ويعلم حقيقته جل وعلا. وهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، فهو يدرك الأبصار، فهو اللطيف الخبير. أصل اللطيف بعيد من اللطف، واللطف أصله في لغة العرب هو إيصال النفع والإكرام والبر بالطرق الخفية، فكل ما يوصل إليك النفع والبر والإحسان فإنه لطيف بك. والعرب تقول صديق ملاطف إذا كان يلاطفك بالبر والإحسان والإكرام. وسئل بعض علماء العربية عن صديقك الملاطف ما معنى كونه ملاطفا لك، أجاب بأن الصديق الملاطف ينطبق عليه قول الراجل إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن هو ريب الزمان صدعك شفت فيك شمله ليجمعك. فعلى كل حال اللطف إيصال البر والإكرام والإحسان، وكثيرا ما يطلق على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس. الله جل وعلا لطيف بخلقه محسن إليهم يدرك حقائقهم ولا يخفى عليه من شيء، لطيف إليهم محسن بر بهم يسير لهم طرق الإكرام والبر والإحسان من حيث لا يشعرون. وقوله الخبير بعيد من الخبر، والخبير في لغة العرب لا يكاد يطلق إلا على العالي بما من شأنه أن يخفى، فلا يطلق الخبير على العالي بالظاهر غالبا، فإنما يطلق الخبير على من علم شيئا من شأنه أن يخفى. ومن القول العربي على الخبير فقط ولا ينبئك منه خبير، فلو قلت مثلا أنا خبير بهذا الأمر وهو أمر معنوي يخفى كان كلاما عربيا، ولو قلت أنا خبير لأن الواحد مش حديث